من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم الأصفياء محمد وعلى آله صفوة الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا هاي المسألة الثانية أنه يعتبر في صلاة هذه الصلاة أي صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية في الصلاة اليومية من الأجزاء والشروط والأذكار الواجبة والمندوبة، ومر بنا النقطة الصناعية في هذا المطلب ترجع إلى حيثيتان أو قل إلى نقطتين. النقطة الأولى أن الشارع سواء في باب الصلاة أو أبواب أخرى عندما يعتبر أجزاء وشرائط في الطبيعة العامة، الشارع لا يقول الصلاة اليومية ثلثها الركوع ثلثها السجود ثلثها الطهور، يقول الصلاة هي الطبيعة. الحج مزدلفة طبعا معرفة، العامة عندهم الحج عرفة، أما عند مدرسة أهل البيت الحج مزدلفة. من لم يدرك مزدلفة لم يدرك الحج، أما عرفة فوتة بالضرارة فلا ويدرك المزدلفة يدرك الحج. الحج مزدلفة، العلم يقول للشارع الحج مزدلفة صار حج مزدحام، حجة إسلام، حج قران، حج إفراد، حج تمتع، ما طبيعة الحج وهل مجرد، ولما يقول العمرة كذا 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 العمرة المقصود من عمرة تمتع عمرة إفراد عمرة الإسلام. طبعا حجة الإسلام عندنا عمرة الإسلام، يعني أن العمرة واجبة في العمر مرة ولو ضمن حجة التمتع أو غيرها، عبر عنها عمرة الإسلام كما عند حجة الإسلام هنا. المقصود فعندما يقول الشارع العمرة كذا أنا أيضا طبيعة مطلقة، إذن دي نقطة في كل أبواب هكذا. عندما يقول لك الشارع التشهد في زيارات أهل البيت أول، وأشهد أنكم كذا، وأشهد أن الله كذا، وأشهد أن النبي كذا، وأشهد أنكم كذا، هذا أشهد يعني ليس خاص الزيارات، يعني ما هي الشهادة والتشهد عند الشارع هي هذه، يعني خاص الزيارات عندما هذا اللون من الألوان. لما يقول لك في وصية أهل البيت عندما يوصون ومستحق الوصية تبتدي بالتشهد، لأنه أعظم شيء أنت ستذهب به أو تخلفه وراءك توصي به، أعظم رأس مال جنيته في كل كيانك أيها الإنسان تريد أن توصي تتكلف بالتشهد تبتدئ ترعى. لكن المعصومين كلهم أوصوا أول وصيتهم يريدون التشهد، التشهد مو خاص بالوصية، يعني ما هي التشهد هذا. حينئذ عندما يقول لك في الأذان فيه تشهد، يعني هو التشهد نفسه طبيعة التشهد الموجودة اللي ذكرها الشرع في موارد أخرى. عندما يقول لك صلاة الميت فيها تشهد، نفس التشهد الذي ذكره لك الشارع في تلقين المحتضر أو تلقين الميت قبل الدفن أو تلقين الميت ثالثا بعد الدفن، نفس الحمر هو كفر ولم جرى، أو التشهد الذي في تعقيبات الصلاة، ما الفرق بينه وبين التشهد داخل الصلاة؟ هو ما هي واحدة، فقط في أنماط من الإطالة أو الاقتصار أو التوسط. عندما يقول لك التشهد مستحب بسند صحيح في سية الشكر لصلاة الفريضة بكذا، نفسه هو بيان للتشهد داخل الصلاة أو غيره أو غيره أو غيره. لا تطالبني أنت تقول لي التشهد في الأذان حين دليله، لأن التشهد ما هي واحدة، طبيعة واحدة، لم يقيد الشرع في المواطن المختلفة بأن هذا التشهد خصوص سجدة الشكر، هو مادة التشهد، طبيعة التشهد بالعقائد الحقة بالحقيقة وحقائق الحقيقة هو هذا، لأن هذا خاصة بتلقين الميت أو خاصة بالوصية أو خاصة بكذا. إذا النقطة الأولى في تعميم الماهيات الشرعية في الأبواب، للتعميم النقطة الأولى يعتمد على التعميم، ما هو؟ أن طبيعة العنوان الذي بيّنه الشارع في موطن أو اثنين أو موطنين أو ثلاثة أو أربعة، هذه الطبيعة لم يقيدها بقيد خاص، هذا بحث رسيانا في البيع كذلك، في الهدية كذلك، في الإجارة كذلك، في القضاء كذلك. الشارع بيّن كيف مراسم الحدود، زين في حد الزنا بينه، زين في حد القذف، شلون ما احنا نقول لك في حد القذف، هو اللي بينه كيفية الجلد في حد الزنا، هو بعينه تسميه انت من احكام في حد القذف، في حد شرب الخمر، في حد كذا، ولا حاجة ان يسرر لك الشارع مرة بعد اخرى مرة بعد اخرى في الحدود. لماذا؟ لان طبيعة الحد والجلد الذي بينه الشارع في موطن هو ما قيد بخصوصية هذا القسم من الحدود، وبينك حدود الدية كذا 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 في دية قتل الناس، ذبية الأعمار ما بين الشرع، ما يحتاج بين لك الضوابط في طبيعة الدية التي بينها في دية القتل، تأتي في دية الأعضاء، دية الجوارح، دية الفلان، أنا ما جرى في دية. يعني هذا أمر مضطرد جدا في الأبواب الفقهية. الشارع بين لنا غسل الجنابة، لكن غسل الحيض ما بين، غسل الصحابة ما بين، غسل مسجد الميت ما بين، ما يحتاج يبين لك، لا يحتاج البيان الزائد على ذلك، هو الذي بينه من تفصيل في غسل الجنابة أو غسل الميت هو عطف عليه. لما؟ لأن النقر هو نفسه، هاي تكرار، يتكرر هذا البحث عندنا في موارد عديدة في أبواب عديدة. الشارع بين لنا مثلا كيفية الحرب كذا وأحكامها مع كذا الكفار أو فئة معينة من الأعداء، من بس الموازين، إذا لم يستثنيها في أقسام أخرى من الحروب هاي كلام كذا، أحكام الأسير في كذا كذا، من نفس المطلب إلا أن يخصص الشارع. أما إذا أخذك عنوان طبيعة عامة ولم يقيدها بشيء ثم أتاك بأقسام أخرى وأنواع أخرى، عطف على نفس ما ذكر الشارع، طبيعة عامة. إذا كان نقطة صناعية فالذكاء الصناعية ضرورية في كل أبواب الفقه، ما لا معنى لأن وصول فيها في الشهادة الثالثة في التشهد في الصلاة أو في الأذان أو في الإقامة أو شرع في خطبة صلاة الجمعة، شرط صحة في خطبة أحد إحدى خطبتي صلاة الجمعة تتشهد بالأئمة بالشهادة الثالثة، هو ما هي التشهد هي واحدة، ما الفرق بينه؟ هذا قياس، أي قياس؟ ليس بحث القياس، هذا تعدي، أي ليس بحث التعدي، هذا بحث بيان الطبيعة العامة يا أخي أيها الباحث.
هذه روية فقهية روية قانونية يمشي عليها حتى القانونيين في القانون المقننين في القانون الوضعي. أن المقنن هو ما يأتي يبين لك التفاصيل في كل باب باب باب، لا، يشرح لك المطلب في باب يعطف عليه باب أخرى عليه نفس الطبيعة. روية قانونية، ديدا قانوني، لغة قانونية. إذا النقطة الأولى أن دليل رتب فيه بيان المرهية أجزاء شوائبها على عنوان الطبيعة المنتقدة ثم إطلاق الطبري والذاتي. يأتي إطلاق الدلالة لماذا؟ أن المشارع يستخدم مثلا الصلاة أو التشهد أو الغسل أو كذا أو الحج، يعني العهدية إشارة نفس ما بينه بإطلاق لما بينه بإطلاق ذاتي. هي نقطتين، عندنا إطلاق ذاتي وعندنا إطلاق دلالي. الإطلاق الذاتي أنه لم يقيد ذاتا، فالصلاة أي صلاة؟ كل صلاة، ذات الصلاة هكذا، ذات كل حد هكذا، ذات كل أشيء في حرب ميزان للتعامل معه كذا. مثلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في القتل في الأرض، يسخن في الأرض كذا، بحث الأسير ما أستطيع في حرب كذا حرب كذا حرب هذا طبيعة. بعدين كذا 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 طبعا هذا حتى تضع الحرب وزارة، إذا وضع الحرب وزارة الأسير ما يقتل في مدرسة أهل البيت وفي مدرسة القرآن خلافا لمذاهب الأخرى. المقصود إذا العنوان عنوان مطلق طبيعة ذاتية، يأتي الإطلاق الدلالي الدالي له العمدة ومترتب على الإطلاق الذاتي، يأتي بماذا؟ عندما يقول لك الشارع صلي صلاة الآيات، أي صلاة يقصد الشارع؟ الطبيعة العامة للصلاة هي نفسها يقصدها، ما قيد. غاية الأمر قال خصوصية صلاة الآيات سأضيف على الطبيعة العامة كيف 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 هذا المجرب كذلك في صلاة النوافل، يقول لك صلاة جعفر الطيار كذا، صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أعظم الصلوات، أعظم من صلاة جعفر الطيار كذا، ما بين تفاصيله، لا حاجة أن يبين تفاصيلها المشتركة، الجهات المشتركة هي نفس طبيعة الصلاة الذاتية، إنما خصوصية طيارية هذه الصلاة أو نبوية هذه الصلاة أو أميرية هذه الصلاة أو فاطمية هذه الصلاة مثلا دي التغييرات الخاصة، الباقي حواله. إذن هذا أمر مضطرد أخوان ونحتاج فيه إلى نحتاج إليه في الأبواب الفقهية مرارا. والإعلام لم يتلكأوا في هذا الديدان، لكن المعاصرين أو جملة من المتأخرين هذا اللي نستغرب بالنسبة للتشهد بالشهر الثالث داخل الصلاة أو في الأذان والإقامة، لما لم يعني ينبه على هذا الوجه الصناعي المرتب، كل شيء مرتب، ما يحتاج بعد الدف وندور وكذا وروايات خاصة، وما يحتاج روايات خاصة، خاصة شنو؟ الشارع ما بينك حد الزنا كذا 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 شواطه، في حد اللواط، حد القذف، حد شرب الخمر، حد الفلان، ما يبين لك بعد، هو نفسه. التقييد يحتاج معونة، لا أنه الإطلاق يحتاج معونة. فهو في آن العصر موجود، هذا مبحث لا ننسى يا أخوان ضروري ومهم في أبواب عديدة. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة يستحب في كل قيام، لذلك لما تذكرون عمر بنا في المجموعة الأولى ركعتان هما كل ركعة فيها خمس ركوعات، مر بنا أنه لا بد من قراءة فاتحة وسورة، لا بد. لماذا؟ عطفا على البيانات العامة في الصلاة، إن كل ركعة فيها خمس سورة. الآن الركوعات لم يرتب عليها الشارع أحكام الركعة تماما طبعا، مثلا بينا في مجموعة ركعة، هذا عطفا على نفس النقطة الصناعية والزيدان. المسألة الثالثة، مثلا أي صلاة النوافل بعد المثال، صلاة النوافل حكم صلاة الفريضة، إلا أن الشارع جاء أتى بدليل خاص قال صلاة النافلة التي تشددون فيها في الأداء والدقة والمداقة كصلاة الفريضة هين أمرها. صلاة النافلة سبحة تسبح تسرع في يمين خفيفة جدا مين الإخفاض فيها أخف من الإخفاض مين على بس يخف أداء صلاة النافلة أحد أسرار يعني أسرار أخلاقية جيدة في صلاة النافلة إن الإنسان يستطيع أن يأتي به إخفاض تعبان هو تعبان كل الإنسان صوتك تعبان مين يأتي به إخفاض الإخفاض الإنسان لما يجيب إخفاض إخفاض سهل أو سهل بس يتحرك فعلى مقدار من صلاة النافلة وفرض النافلة اليومية غيرها أفضل من ترك من ترجع ولتسجل نفسك هذه التوصيات موجودة في الروايات أذكرها من باب الفائدة ولا تثقل نفسك في طريقة أداء النافلة بحيث تأتي بالنافلة موقرة مزينة وأما الفريضة تأتي بها بشكل موهون لا هذا خطأ دائما الفريضة حسب توصيات الروايات ائتي بها متعاظمة على النافلة إنما في الروايات من باب اللغة العربية إنما أمر بالنوافل عقد كان مثل شيء يلاحظون تدريب يسمونه تسخين يقولون في رياضة أي ها حمام بعضهم يقولون تدخين بعضهم يقولون حمام حتى بالأعراف على كل هي حمام مثل الحمام شوي شوي عسل بعدين ها تضبط هناك في الفريضة عادل فما يصير إلا هو في المقدمة يصير أدوان من المقدمة لا ما يصير منه قبيل فدائما النوافل هكذا من الخطأ الإنسان يأتي بها بانضباط كم ضباط الفريضة هذا خطأ دائما يذكر جهده في الفريضة على كل هذه توصيات استثناء هاي لاحظوا كلها الذي الآن نقلناه من توصيات الشرع استثناء ولو لم يستثن الشرع كان ماذا أن نعطف النافلة على الفريضة في الأحكام في الأجزاء والشرائط اللزومية وأيضا الأجزاء والشرائط اللزومية لما يستثني هذا المجرد المسألة الثالثة وغير وغير في مواد عديدة الشارع أمر بظاهرة جماعية في شعيرة معينة زين في داخل موطن أمر الشارع في موطن آخر ما الدليل يا أخي ما يحتاج داخل الموطن لا لخصوصيته إنما بين أن الدعاء الجماعي مثلا ليه هكذا أثر أكثر بكثير من دعاء الفردي مهما شيء دعاء الجماعي ليه خاصية عجيبة التبرع الجماعي ليه خاصية عجيبة العبادة الجماعية ليه خاصية عجيبة ما يحتاج يقول تعال أوه هاي الشيء باشتباه السلفية لما ينسلونها القضايا الصناعية لا الاجتماع في غير كذا بدعة شوف ما وجدت بدعة تدعى تفتهم أولا الأدلة بعدين يقول بدعة وليس بدعة نطاق الأدلة التفت إليها أولا بعدين يقول لي بدعة وغير بدعة عاطف هذا دائما العبادات أو غير العبادات أو المعارات فيها أجزاء مشتركة بيانها في موطن لا يعني اختصاصها بذلك الموطن لذلك ارتكاز المتشرع على التعميم لأن نقطة اندعاثا منهم للشارع أمر بالرثاء في الشهداء بهالطريقة هاي منصوصة دي غير منصوصة يا أخي منصوصة وغير منصوصة جهة مشتركة موجودة التفت إليها جزع هذا جزع وهذا جزع وهذا جزع جزع لا هذا مستقبل جزع جديد مع القرن العشرين هو لكم القرن الألفين بعد القرن الأربعين ما الفرق بينهم طبيعة يا واحدة ما دام ليست محرمة وليس مرضوعة عنها وليس كذا الكلام الفين هذا عام مضطرد يا أخوان إلا من يلتفت إليه صناعيا يترجل ولو كان من أكبر الأكابر
وهذا ما يخبر عنه أي روية عند الفقهاء الأولين والآخرين، روية صناعية مضطردة ودقيقة. المهم على الباحث النباهة في الالتفات إليها. لما أثيرت شبهة المعروفة الفتنة اللي صارت قبل 70 سنة 80 سنة حول الشهادة الثالثة كذا كذا فلان فلان، اتفاق كان هنا يعج بعشرات مئات الأصول من المجتمعين، بس سبحان الله غفلة عن هذه الاصطناعية ما لهم يمارسوها ممكنها. لذلك هذه النقطة الصناعية يجب الالتفات إليها يا أخوان، والاستفادة منها في أبواب ومواطن عديدة شريطة الإنسان يدقق فيها، يدقق فيها ذلك كذا، ولا هي ليست نقطة فقهية جزئية وكذا، بل حتى خطورتها وسعتها أوسع من قاعدة فقهية. هذه الصناعة الفقهية، الصناعة الفقهية حتى أعم من القاعدة الفقهية. قاعدة الفقهية لباب بابين ثلاثة بالزايد أربعة، أما الصناعة الفقهية تعم كل الأبواب. هذه الصناعة الفقهية يجب الالتفات إليها، إنما أصل فيها أكثر لأن يا أخوان يغفل يتغافل عنها، تغفل كثيرا ما لا أسأل. المسألة الثالثة، يستحب أعواز الأدلة. من قال لك أعواز أدلة أكو؟ أعواز فهم في الأدلة أكو بيني وبعض، والأدلة دائما توفر الشارع بالقيراط يوفي البيان، ولله الحجة البالغة مو فقط في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يوم القيامة، لله الحجة شنو؟ مو غير البالغة الناقصة، بالغة فهم هذه الحجة طبعا بحث آخر. مثلا الثالثة، يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت، فيكون في مجموع الركعتين 5 قنوتات مرت من النص الخاص الدال على ذلك تذكرون، ولو لم يدل في النص الخاص عفوا على عموم ما ورد في الصلاة نفس الكلام، الكلام ان القنوت يستحب في كل ركوعين، لكن لان هذه الركوعين ليس مع سجدتين خب النص الخاص يصير ابين في الدلاله، فيكون في مجموع الركعتين 5 قنوتات. اذا تذكرون كان ترديد في الاستظهار ان القنوت مع تكرار الفاتحه والسوره في كل كما دلت عليه الصحيحه الاولى، او لا اهم كما اكثر روايات اهم دل على استحباب تكرار القنوت كل ركعتين ولو لم يكرر الفاتحه والقراءه. المهم 5 قنوتات، ويجوز الاجتزاء بقنوتين احدهما قبل الركوع الخامس كذا بالاثنين والثاني قبل العاشر، ويجوز بعد اقل من هذا، ما هو؟ ويجوز الاقتصار على الاخير منهما، الاخير منهما مجموعهما ركعتين يستحب فيهما قنوتا واحدا. فلوحظ في صلاة الايات عدة حرفيات، من جهة أنه ركعتان، فإذا القنوت في الركعة قبل الركعة الأخيرة، من جهة ركوعات في كل ركعتين، من جهة المجموعة الأولى ركوعات لا أقل ركوع قبل انتهاء الخمسة الأولى، مضافة النصوص الخاصة التي مرت هنا. المسألة الرابعة، يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع للرأس منه من الركوع، هذا أيضا مرة بالروايات يستحب عليه، إلا الركوع الخامس عندما يرفع الرأس منه أو الركوع العاشر كما سيأتي المثل الخامسة، لا يستحب فيها التكبير برفع الرأس وإنما يقول كما في المثال الخامس يستحب أن يقول سمع الله لمن حمد بعد الركعة من الركعة الخامس والعاشر. نعم إذا أراد يهود السجود كمدر كما هو الحال في طبيعة عموم الصلاة. المسألة السادسة، هذه الصلاة حيث أنها ركعتان حكمها شوف شلون الحيثيات التي يريد أن يلاحظها الماتم، هذه الصلاة حيث أنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان، حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في الأولى أو الثانية. أدلة من شك في الركعتين الأولتين يشملان. أنا سنتعرض على أدلة. إذن هذه حيثية، الحيثية الأخرى في هذه الصلاة، إذن حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في الأولى والثانية، وإن اشتملت هذه الصلاة على خمس ركوعات في كل ركعة، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة لكن حكمها حكم الثنائية. نعم إذا شك في عدد الركوعات، هذه شلون؟ هذه حيثية أخرى. نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء يومية في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل، من الشك في المحل في الأجزاء في الصلاة يلزمه التدارك والاحتياط، هاي يسمونها مفهوم يعبرون عنها قاعدة، هي مفهوم قاعدة التجاوز. عندنا قاعدة التجاوز والفرع، عندنا قاعدة التجاوز والفرع منطوقها، ولدينا مفهوم القاعدة. منطوق قاعدة التجاوز والفرع ابني على الإتيان، ابني على الإتيان، ابني على الإتيان. مفهوم قاعدة التجاوز والفرع، هذا المفهوم هو قاعدة أيضا. مفهوم قاعدة التجاوز والفرع لا، يجي التدارك، يجي التدارك، يجي التدارك قبل التجاوز، قبل التجاوز، قبل التجاوز. الشك في المحل يلزم التدارك، هي عبر عنه. لا نظن أن قاعدة التجاوز قاعدة واحدة. نعم قاعدة التجاوز منطوقة هي قاعدة التجاوز، لا مفهوم، والمفهوم هو قاعدة أيضا، وهو لزوم التدارك ولزوم الاحتياط قبل تجاوز المحل. الآن لازم نوضح المتن بس. نعم إذا شك، لا العبارة نعيدها على النقطة. نعم إذا شك في عدد الركوعات الخمسة كان حكمها الشك في الركعات، يعني الركوعات حكمها الشك في الركعات، لا يقول حكمها حكم أجزاء اليومية يعني غير ركنية، أصلا غير الركعات. في اليومية كان حكمه حكم أجزاء يومية لأنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل، وعلى الإتيان إن تجاوزه. قاعدة التجاوز شرطها متى يبني على الإتيان؟ محمولها موضوعها إن تجاوز المحل. فإذا في الشك في الركوعات حكم غير الشك في الركعات. الشك في الركعات الثنائية مبطل، أما الشك في الركوعات، الشك في الركوعات، الشك في الركوعات الخمسة من المجموعة الواحدة، الشك في الركوعات الخمسة من المجموعة الواحدة ليس حكمه حكم الشك في الركعات، ليس حكمه حكم الشك في الركعات. تشكيل. ولا تبطل صلاته بالشك فيها في الركوعات، يعني الشك في الركوعات ليس حكم حكم ماذا؟ حكم الشك في الركعات. لاحظ ان الركوعات او هذه الصلاة الآيات اخذت طابعين، طابع انها ثنائية وطابع انها عشر ركوعات،
الطابعين أخذت هذه الصلاة. لو شك في أنه في الخامس يعني أو السادس. نعم لو شك في أنه في الخامس فيكون آخر ركعة الأولى، أو السادس فيكون في أول الثانية، بطلت الصلاة. بطلت لا من جهة الشك في الركوع، من جهة رجوع الشك في الركوع إلى الشك في الركعات، من حيث هو الذي يقول ماتن بطلت من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات. إذا لاحظ هذه الصلاة فيها نظرة وطابع أنها ثنائية، والشك فيها باطل في ثنائية ركعتين، وفيها جنبة أنها ركوعات ليست ثنائية، خمس ركوعات كأجزاء، أي نظرة أخرى للركوعات لا كمجموع، وإنما كنظرة استقلالية استغراقية استقلالية عن بعض البعض، فتكون كأجزاء عادية لا كركعة. هذا إجمال الكلام في المسألة. الآن دعونا نخوض في أدلة المسألة. الشك في الثنائية مبطل في خصوص اليومية، في خصوص الصلاة اليومية أو لا؟ هو عام الشك في الثنائية مبطل حتى في الصلاة غير اليومية إذا كانت واجبة. ما الدليل على التعميم؟ أدلتها فيها تعميم أو لا؟ دعونا نلاحظ الأدلة، لأنه في اليومية عندنا مثلا هكذا لسان أن الركعتين الأولتين مما افترض الله، ولا يتطرق الخلل فيما افترض الله، بخلاف الركعة الثالثة والرابعة أو الرابعة الثالثة والرابعة فإنهما مما سنه النبي، والخلل في السنة لا يبطل الفريضة. السنة يعني الخلل في السنة لا يبطل الفريضة. الدليل على التعميم إذا راجعنا في أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب الثاني، روايات عديدة في نظير مثلا معتبرة حديث الأربعماء. حديث الأربعماء حديث شريف مهم مروي عن الأئمة عليهم السلام عن أمير المؤمنين، يعني مروي عن بتوسط الأئمة عليهم السلام عن أمير المؤمنين، أن أمير المؤمنين في مجلس واحد بين 400 حكم. في الحقيقة مو 400 حكم فقط، كثير من ما بينه أمير المؤمنين في ذلك المجلس قواعد وليس فقط أحكام. لذلك هذا الحديث مهم. وسابقا مر بنا أن بعض الأحاديث المشتملة على أحكام كثيرة في أبواب عديدة حري بالباحث في الفقه أو الفقيه أن يحرر سند ذلك الحديث، درجة الضعيف صحيح، درجة ضعف الجهل كم هي، أو درجة اعتباره كم، طبعا مجرد لماذا؟ يعني بيبتلى بهذا، يعني سيضطر إلى دراسة هذا الحديث في أبواب عديدة، فتنقيح أمر حساس غير تنقيح أسانيد الروايات في باب معين بس فقط. شبيه هذا الحديث أربعماء مر بنا
حديث العلل لمحمد بن سلام المروي عن الرضا. هذا حديث طويل له 4 صفحات مشتمل على بيان علل التشريع من الطهارة إلى الديانة. المهم إذا واحد نقح سنده سيستفيد منه في أبواب عديدة، سواء نقح أنه متوسط دون المتوسط فوق المتوسط، المهم اللي تفتده يحتاج لجابر يحتاج لتعاضد لا كذا. كذلك حديث العلل للفضلين الشهدان أيضا عن علي بن مصطفى محمد بن سنان أستاذ الفضلين الشهدان كما مر. أيضا هو يروي هذا التلميذ يروي عن الرضا، أيضا حديث علل طويل أيضا. ومن القبيل على كل مثلا حديث شرائع الإسلام، هذا حديث رابع يرويه الأعمش من فقهاء العامة سليمان بن مهران الأعمش، محب للبيت بقوة، والظهر الأكيد أنه استبصر في أواخر حياته أو أواخر حياته كان يخفي أنه استبصر. سليمان بن مهران العمش معروف العمش، وكان أبو حنيفة أمثال في زمانه، طبعا أبو حنيفة من واحد في رتبته في علماء حتى في طبقة علماء السنة آنذاك، يعني يجي شوف أبو حنيفة هو يجي يتردد عليه يأخذ منه في الحديث. ولما أبو حنيفة من الأعمش أنه عنده ميول لعلي ومن أهل البيت ومن جبه، فكان يغيب حتى أبو حنيفة واحد من علماء العم الأخير راح على بالي اسمه أو 2 أو 3 زاروا الأعمش في مرض الموت، قالوا ألا زلت على رأيك في علي؟ فقال الأعمش للخادم له أجلسني لا أغيبنهم هذول. فأجلسه وبدأ يعجز أبو حنيفة، قام سبحان الله ما يتحمل أن يسمع هذا الحديث. المهم هذا الأعمش هذا قصة سليمان بن مهران، قصة طويلة شرح حاله. هذا روى حديثان طويلان عن الصادق مهمان، حديثان مو حديث واحد، حديث شرائع الإسلام وحديث آخر بعد راح على بالي اسمه هم لي اسم. هذا الحديث يتمسك فيه في أبواب كثيرة في الفقه، مو باب وبابين يقول لي وثلاثة. تنقيحة مهم، أنت موقف الرجال من سليمان بن مهران العمش كثير من الفقهاء يقولون أنه ثقة سواء كان عامي، فما أنه بعد نستشف أنه مستوصف أي ما كان. فعلى الأعمش سليمان بن مهران عنده هذين الحديثين طويلين، شوف هذا 4 أو 5 أو 5 أو 6 على كل أحاديث من هذا القبيل ترى فيه كثيرة، واحد لازم جيد ده حديث مو تقول لي هذا في باب واحد، هذا حديث اكترفت في أبواب عديدة، جيد أن تروح تتحرى وتمحص وتفحص عن حاله سند هذا الحديث أو ذاك الحديث المجرد، هذه جيدا مهم وهذا من كثيرين. هنا حديث 4 صحيح عندما اعتبر، وإذا جت فرصة مناسبة قد أشرح مفردات سند هذا الحديث لماذا نبنى على اعتباره، مع أن كثير من الناس يبنون على ضعفه، مو ضعفه إلى الغاية يعني دون متوسط. لماذا بحث آخر في هذا حديث معتبر له الصلة بالمقام، فهذا إن شاء الله نصلي وصلى على محمد وعلى آله.